من الآيات والسور وسنة سيد البشر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر. معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا معاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رمضان، إخوتي وأخواتي، شهر الجهاد، شهر الصبر، شهر العمل. ما كان رمضان في عرف أسلافنا رضوان الله عليهم شهرا للدعة ولا شهرا للكسل ولا شهرا للتضييع والتفريط عن الجهاد وأحكامه ونفحات رمضان. في حديث مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
وبكم، أكرمكم الله.
أحسن الله إليكم
وإياكم.
سماحة الشيخ، رمضان الآن عند كثير من المسلمين صار شهرا للنوم بالنهار وبالليل، شهرا للتضييع والتفريط وللسهر مع أنواع من الملهيات، فما قولكم لهؤلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد امتن على المؤمنين بهذا الموسم العظيم من مواسم الخير ليستغلوه فيما يقربهم من الله سبحانه وتعالى، وليكون راحة لهم سنوية يبتعدون فيها عن حطام الدنيا وملهياتها، ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح الذي شرع لهم. وإضاعة أي ساعة من ليله أو نهاره لا شك أنها خسران مبين، وبالأخص ما جاء في ليلة القدر: من حرمها فقد حرم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطر شغل الصوم بما لا خير فيه، فقال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. ولا بد أن يحس الإنسان بأنه دخل في حريم الصيام، وأنه في عبادة تشبه عبادة الملائكة الكرام، وأن عليه أن يبقى على سكينة ووقار وعبادة وخشوع مدة هذه العبادة ومدة هذا الموسم الذي هو دورة للتعود على التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد قال أحد العلماء: لا تجعل رمضان شهر فكاهة تلهيك فيه من القبيح فنونه، واعلم بأنك لن تكون تصومه حتى تكون تصونه وتصومه وتصومه وتصونه. وقال آخر: إذا لم يكن في السمع مني تصامم، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحسبي إذا من صومي يرجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت.
الله.
ولا بد من شعور المسلم بأنه فعلا غير روتين حياته وخرج مما كان فيه من محال الدنيا وتخلص من ذلك وأقبل على الله. فلا بد أن يكون للمسجد وقت إذا استطاع الإنسان إليه سبيلا. وقد شاهدنا الآن حسرة الناس وندامتهم على إغلاق المساجد بسبب هذا الوباء. وإذا أتيحت للإنسان فرصة أن يبقى وقتا مرابطا في المسجد أو مجاورا فيه أو معتكفا فيه في هذا الشهر، فهذا تكتمل به راحته وسعادته، وكذلك أن يتخفف من أعمال الدنيا، يتخفف من الأسواق التي هي أبغض البقاع إلى الله، وفي مقابلها يكثر من المساهد التي هي أحب البقاع إلى الله. ولا بد أن يكثر من قراءة القرآن ومن الذكر والإنابة والتوبة والإقبال على الله ومن أوجه البر المختلفة. فالوقت ضيق وليس وقتا لضاعة ولا للسفه، فلذلك لا بد من استغلاله بقدر الإمكان، ولا بد أن يتذكر الإنسان أنه فرصة قد لا تتكرر، فيا رب صائمه لن يصومه ويا رب قائمه لن يقومه. وكثير من الذين هم الآن بين الجنادل والتراب قد قدموا إلى ما قدموا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كانوا يتمنون أن يصلوا إلى رمضان، وكان لهم تفكير فيما يعمرون به أوقات رمضان، وكان لهم مشاريع ولهم آمال، وقطعت الآجال الآمال، فانقطعت آمالهم عن الحياة الدنيا بآجالهم. فلذلك لا بد أن يكون لنا ذلك عوة وذكرى.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. رمضان هو شهر الجهاد، ومن الجهاد جهاد النفس، كيف يكون جهاد النفس في رمضان؟
بارك الله فيكم. بالنسبة للجهاد معناه بذل الجهد لإعلاء كلمة الله والتقرب إليه، والجهد معناه كل ما لدى الإنسان من الطاقة، فيشمل ذلك جهد بدنه وجهد تفكيره وعقله وجهد لسانه وجهد ماله، كل جهد يستطيع أن يبذله لإعلاء كلمة الله فبذله هو جهاد في سبيل الله. ولذلك قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فكل ذلك من الجهاد. وأهل العلم فصلوا الجهاد فقالوا هو أربعة أنواع، والنوع الأول منه جهاد النفس وهو أربع مراتب، جهادها على تعلم ما أمر الله به، ثم جهادها على العمل بما تعلمته، ثم جهادها على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، ثم جهادها على الصبر على الطريق حتى تلقى الله، ثم بعد ذلك جهاد الشيطان وهو مرتبتان، جهاده فيما يلقيه من الشهوات وجهاده فيما يلقيه من الشبهات، ثم جهاد المنافقين وهو أربع مراتب، لأنه يكون بالقلب ببغضهم وباللسان بالرد عليهم ودعوتهم وإقامة الحجة عليهم والتحذير منهم، وباليد بتغيير منكرهم، وبالمال ببذل المال في سبيل دفاع ما هم عليه وفضحه وردهم عن ما هم عليه أيضا والسعي لهدايتهم. ثم جهاد المشركين هو النوع الرابع، وهو أيضا أربع مراتب، يكون بالقلب وباللسان وباليد وبالمال. وقد قال ابن القيم رحمه الله جهاد المنافقين باللسان أملك، وجهاد المشركين بالسنان أملك، وكل يكون بالسنان واللسان، لأن الله قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين
واغلظ عليهم،
فالكفار جاهدهم بالسنان وباللسان أيضا، والمشركون والمنافقون جاهدهم باللسان فقط. وهذه المراتب الأربع عشرة هي سلم يرتقي فيه المرتقون للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالجهاد في سبيله، والسلم من الصعب جدا أن يقفز الإنسان منه درجات، والأصل أن الدرجات إنما وضعت لتتخذ سلما ليصعد بها إلى ما فوقها. فلذلك لا بد أن يبدأ الإنسان أولا بجهاد نفسه، وبداية ذلك تعلم ما أمر الله به، فلا بد أن يجعل الإنسان جزءا من وقته لتعلم ما أرسل الله به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة العظيمة التي اختار الله لها أفضل البشر، واختار لها من الملائكة أفضلهم، وأنزل بها أفضل الكتب، وجعلها خير شرائعه وخاتمة لها، أمر عظيم جدا ولا يحق للمؤمن أن يهمله وأن يعرض عنه. فالله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. جهاد النفس على تعلم ما أمر الله به فعلا جهاد يحتاج إلى صبر ومصابرة، والشيطان حريص على أن يمنع الإنسان من تعلمه، وإذا لم يتعلم، إذا لم يجبر الإنسان ويجهد نفسه بالتعلم فإنه سيعيش حياة ضنكا في الجهال. في الواقع أن حياتهم موت لهم، كما قال أبو حيان: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم ذو الجهل، حي ميت وهو ماش على الثرى يعد من الأحياء وهو رميم وهو عديم. فالحياة الجهل حياة ضنك وضيق وشقاوة في الواقع، أما حياة العلم فمن تعلم ما أمر الله به وتعلم ما جاء به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فسيسعد بتعلم ذلك، وسيرتفع المقام الرفيع الذي وعد الله به. فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين أن المشتغلين بالعلم وحدهم هم الذين يخشونه حق خشيته، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. واستشهدهم على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وبين أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فجهاد الإنسان على التعلم جهاده على حفظ القرآن وتلاوته وتدبره، جهاده على قراءة تفسيره وتعلم ما استنبط منه من الأحكام فقها وأصولا، جهاده على تعلم لغته حتى لغة العرب التي أنزل بها القرآن وعلومها المختلفة، علم مهردات اللغة التي نزل بها القرآن، علم النحو، علم الصرف، علم البلاغة، وغير ذلك من العلوم التي يدرك بها الإنسان إعجاز القرآن ويدرك بها حلاوته ويفهم بها معانيه ومقاصده ويعرف بها جزالة ألفاظه ورفعتها. هذا كله من جهاد النفس على التعلم. ثم بعد ذلك جهادها على العمل، فلا معنى للتعلم دون عمل، فمن علم ولم يعمل فقد قامت عليه الحجة، ويا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وأبو الدرداء يقول: إن أخوه فما أخافه يوم القيامة أن يقال لي: أعلمت أم جهلت؟ فأقول: بل علمت. فيقال: ففيما عملت فيما علمت. وابن عيينة رحمه الله يقول: إن العلم ينادي بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. فلا بد أن يعمل الإنسان بما تعلم، وإلا كان حجة عليه، والقرآن حجة لك أو عليك. ثم بعد ذلك هذا العمل أيضا يحتاج إلى جهاد ومواظبة واستقامة وجلد وصبر. فكثير من الناس يمكن أن يدخل في طريق العمل مدة ثم ينهار أو يتراجع أو يصاب بإحباط أو ملل، ولا يستقيم عليه إلا الصادقون. حتى الصلاة قال الله فيها: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والجهاد على العمل يشمل أبوابه المختلفة: جهاد النفس على الصوم، وأن يتصوم جوارحه، وأن يصوم لسانه، وتصوم عينه، وتصوم أذنه عن المحرمات، ويصوم فرجه، ويصوم تصوم يداه ورجلاه هكذا. وكذلك جهاده على الصلاة بإتقانها وإصلاحها وتقريبها إلى أن تكون حية ذات نور يشع وذات نهي وأمر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك جهاده على الصدقة وما يقدمه من بذل المال زكاة واجبة وصلة رحم واجبة وصدقات مندوبة ومسنونة إلى آخره. فكل ذلك أيضا يحتاج إلى جهاد، لأن النفس فيها بخل وشح تحتاج إلى مجاهدتها على ذلك حتى يزول عنها. ثم بعد ذلك الجهاد النفسي على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به. فمن علم وعمل في خاصة نفسه وأنجى نفسه، إذا رأى الآخرين يضيعون في المهالك ولم ينبههم ولم يرشدهم فإنه غاش لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وبين الله أن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والمتبعين له هي سبيل الدعوة، فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد من مجاهدة النفس على هذه الدعوة، وهي شاقة فعلا لأن لها تكاليف ولها تصنيف ولها مشكلات ولها مضايقات، وربما تعرض الإنسان من خلالها للسجن والطرد والنفي والمصادرة الأموال وإغلاق المصالح وفصل من الوظائف وغير ذلك. فلها ضريبة لا بد أن تؤخذ، وهي ضريبة السلوك طريق الأنبياء، فلا بد من مجاهدة النفس عليها، ثم بعد ذلك مجاهدة النفس على الصبر على هذا الطريق حتى يلقى الله. فهذا الطريق شاق وطويل، والصامدون الصابرون عليه قليل، والمتساقطون عنه ذات اليمين جهة التشدد والمبالغة والإفراط كثير، والمتساقطون عنه جهة الشمال جهة التفريط والميوعة والتساهل أكثر بكثير من أصحاب التشدد. وكل هالك ساقط، والثابتون عليه إنما يثبتون بجهادهم، وقد تعهد الله لمن جاهد في سبيله بالهداية، والذين جاهدوا هنا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ، لكن يعني أرجع إلى المرتبة الأولى التي هي جهاد النفس على تعلم ما أمرت به. الآن يعني المسلمون بحاجة إلى كثير من العلوم، يعني خاصة العلوم التي ينهضون بها ويستطيعون أن يجاهدوا عدوهم بالسنان في قابل أيامهم. فنرجو من سماحتكم توجيه كلمة للطلبة الذين يدرسون الهندسة والذين يدرسون
الفيزياء،
نعم الفيزياء والعلوم النافعة بوجه عام، سواء كانت من العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية.
لا شك أن هذه العلوم فريضة كفائية في الأصل على من لم يدخلها، ومن دخلها واتيحت له الفرصة تعينت عليه. ولا يمكن أن تتقدم الأمة إلا بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فيجب على الأمة أن يكون فيها من يسد لها هذا المسد ويتعلم هذه العلوم ويبدع فيها ويبرع فيها، ويكون له أيضا إنتاج تطبيقي. فمن المؤسف أن يكون لنا عدد كبير من الدكاترة والأخصائيين في مختلف هذه المجالات ولا ينتجون شيئا لهذه الأمة. كثير منهم يتعاقدون مع الغرب فيخدمون الدول الغربية، فمراكز الأبحاث وغيرها التي يتعاقدون معها تنتج للغرب ولا تنتج للمسلمين.
صحيح،
فهذا مؤسف جدا. فلذلك لا بد أن نعم نحن نعلم أن الحكومات عليها الإثم الأكبر والمسؤولية الكبرى في هذا الباب، لأنها لم تفتح لهم مجالا لكن مع ذلك هم أيضا كان بالإمكان أن يتكتلوا وأن يتعاونوا وأن يكون لهم دور في هذا الباب.
يعني يمكن أن نقول لطلبة العلم في مجالات الطاقة الكهربائية والعلوم
الطاقة النووية
والعلوم الهندسية والطب مختلف فروعه، بأن الواجب عليهم أن يستحضروا نية حسنة في أن هذا جهاد علمي في هذا الباب هو فرض متعين عليهم.
نعم، من دخله تعين عليه، ودخله وأمكنه تعين عليه،
وأجره أجر المجاهد،
وأجر المجاهد في سبيل الله.
نعم، جزاكم الله خير. طيب سماحة الشيخ، الآن يعني شهر رمضان بما هو عليه الحال في بلاد المسلمين، نريد من سماحتكم يعني أن تشحذوا الهمم بذكر بعض الغزوات والمعارك التي كانت للمسلمين في رمضان على وجه الاختصار.
أول معركة عرفت في رمضان للمسلمين هي معركة بدر الكبرى، وكانت في اليوم 17 منه، وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 313 رجلا من المدينة لاستقبال عير أبي سفيان، وقد قفل من الشام بعير فيها أموال قريش.
نعم،
وقد أخذ قريش مال المهاجرين وديارهم ولم يتركوا لهم شيئا، فكانت تأديبا لقريش، وأيضا هي حرب اقتصادية، ولم يرد غزو قريش في دارها ولا قتالها، وإنما جاء للقتال المادي بأخذ أموالهم وعيرهم. فاختار الله غير ذلك. هم يودون أن تكون ذات الشوكة لهم، لا يودون أن تكون غير ذات الشوكة لهم، ولكن الله اختار أن تكون ذات الشوكة لهم. فجاء جيش قريش والتقوا على غير موعد على بدر،
ولو تواعدتم لاختلفتم
في الميعاد. وكانت المعركة وكانت نصرا مبينا من عند الله، ولقد نصركم الله ببدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فنصرهم الله نصرا مبينا، وأنزل ملائكته وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وأنزل الهزيمة في قلوب الكافرين، وقتل 70 من صناديد قريش وشاهريهم، وأسر منهم 70 أو زائدة، ربما تزيد على 70، وانهزمت البقية شر هزيمة، وكان فتحا مبينا، وكان هو الفرقان بين الحق والباطل، وهو أول تأسيس لهذه الدولة الإسلامية التي كانت قبله قليلا، كما قال الله تعالى: اذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ثم بعد ذلك كان فتح مكة، وهو الفتح الأكبر الذي وعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة غازيا مكة لتأديب قريش عندما نقضوا العهد الذي عقده معهم بالحديبية في القعدة من العام 6 من الهجرة. خرج في رمضان من العام 8 بعد أن نقض قريش هذا العهد، ومالأوا بني بكر بن كنانة ضد بني خزاعة، وقد دخل خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر في حلف قريش. فجاء عمرو بن سالم الخزاعي من بني كعب يستنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا كبيرا، وأول جيش كبير بهذا الحجم 10,000 مقاتل، منهم من أهل المدينة، ومنهم من قبائل الأعراب الذين أسلموا كبني سليم وبني مزينة وجهينة وغيرهم. فغزا بهم مكة، وسأل الله أن يأخذ الأسماع والأخبار عن قريش حتى يبغتها بعقر دارها. فما علمت قريش حتى إذا كانت ليلة 23 من رمضان، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، وهي ليلة من ليالي الظلام ليس فيها قمر، أن يوقد كل رجل من الجيش نارا. فرأى قريش هذه النيران الهائلة فارتاعوا لها روعة شديدة، وكان الفتح. وكما قال حسان بن ثابت: فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله به من يشاء. فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ودخلها بالسلاح، وحلت له ساعة من نهار، ولم تحل لأحد قبله ولا بعده، ودخلها وهو في حياء شديد من الله، قد ألصق ذقنه بصدره حياء من الله أن يدخل حرمه بالسلاح، والمغفر على رأسه، وفوقه عمامة سوداء خطب بها عند الكعبة. وحصلت مقاومة بسيطة في الخندمة: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، لهم نهيت حولنا وهمهمة، لم تنبسي باللوم أدنى كلمة. ففتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك فتحا لجزيرة العرب كلها، لأن الناس كانوا يتربصون، رأوا الإسلام ورأوا أخلاق المسلمين ورأوا صدقهم ووفاءهم، ورأوا أيضا ما فتح الله به عليهم، ورأوا معجزات هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وسمعوا عنها، فما كانوا يتربصون إلا بأهل مكة. قالوا بينه وبين أهله وبني عمومته حرب، فإذا انتصر عليهم تابعناه، وإذا انتصروا عليه راحنا منه. فكانوا يتربصون هذا التربص. فلما كان الفتح جاءت القبائل ودخلت في دين الله أفواجا من شتى أصقاع الجزيرة العربية. وكان عام الفتح هو العام 9 من الهجرة بعد فتح مكة، عام الوفود. فوفد العرب على النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه ودخلوا في الإسلام وبث المعلمين والقادة والأمراء في أرجاء الجزيرة العربية، وكان هذا نصرا مبينا. ثم بعد ذلك كانت معارك شهيرة في تاريخ الإسلام،
نعم،
منها معركة اليرموك في خلافة عمر بن الخطاب، كانت في رمضان،
نعم،
في نهاياته في اليوم 27 منه،
نعم،
وهزم الله فيها الروم أمام خالد بن الوليد ومن معه من المسلمين.
نعم، هذه تحتاج سماحة الشيخ تذكرنا بها بعد فاصل إن شاء الله. نبقى مع فاصل يسير، نرجع بعده لمواصلة الحديث مع سماحة شيخنا، فكونوا معنا.
تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي، وما زال الحديث عن الجهاد في رمضان، وسماحة شيخنا يستعرض وقائع من تاريخ الإسلام الناصع وما كان من جهاد المسلمين في رمضان، وقد توقف به الحديث عند غزوة اليرموك. فضل سماحة الشيخ.
هي الغزوة كانت غزوة إلى الشام، وقد سير أبو بكر الصديق إلى الشام 12 جيشا، كل جيش له أمير، وكان يعقد لواء لجيش في الصباح فيسير، ثم يعقد لواء لجيش في المساء، وهكذا، هذا من تدبيره. وأمرهم إذا اجتمعوا أن يقودهم خالد بن الوليد، هو أمير الجميع. ولما تولى عمر بن الخطاب الخلافة عزل خالدا عن القيادة العامة وجعل مكانه أبا عبيدة بن الجراح. وبعد ذلك رأى أن المصلحة يرجع خالد فأرجعه القيادة. وكانت معركة اليرموك من المعارك الفاصلة، وقد لقي فيها المسلمون عدوا متكاثرا، وقد جاء الروم وربطوا أنفسهم بسلاسل الحديد لئلا يفروا، واستبسل لهم المسلمون وجالدوهم جلادا شديدا وهم صائمون، فهزم الله الكفار ونصر المسلمين نصرا مبينا، ولم يكن للروم بعدها كبير مقاومة في الشام.
هذا في رمضان.
في رمضان،
نعم.
ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم قتال الفرس وقتال الروم، فقال نطحتنا ونطحتان في قتال الفرس،
نعم،
فكانت القادسية، وكانت بعدها معركة جرجانة، ثم بعد ذلك فتحت بلاد الفرس دون كبير مقاومة، ليست مثل الشام،
نعم.
وإنما أخشى عليكم الروم ذات القرون، كلما مضى قرن خلفه قرن. فكانت الفتوحات في البداية، وقد وعد الله بها في فهمي أنا لسورة الإسراء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ثم رددنا لكم الكرة عليهم، ثم رددنا لكم يا معشر المسلمين الكرة عليهم على أولئك العباد الذين سلطهم الله على اليهود وهم الروم وفارس،
نعم،
رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين
للمسلمين،
مد الله المسلمين بالمال والبنين في الشام والعراق وفي أماكن شتى،
نعم،
وجعلناكم أكثر نفيرا، فعدد المسلمين عدد أكبر من أعداد، نعم، اليهود بأضعاف مضاعفة في كل تاريخهم،
نعم.
وكذلك المعارك كانت من هذا القبيل، ومنها معركة الزلاقة بين أمير المسلمين يوسف بن تاشفين والإسبانيول ومن معهم، وكانت في رمضان، وكانت يوم جمعة،
الله،
وقد ثارت الخيل في وجه يوسف وهو يخطب الناس، فكان على طمأنينة كاملة، فتأهب أمام الجيش وبدأ القتال،
الله،
واشتد القتال بالناس، واستنزل يوسف الناس عن إبلهم وخيلهم، فنزلوا واستبسلوا وقاوموا حتى هزم الله العدو، وكان العدو هائل جدا، أكثر يقال 120,000 مقاتل من النصارى، وكان الجيش المسلمين في 30,000 من المرابطين،
الربع،
نعم. وكذلك من هذه المعارك الفاصلة معركة عين جالوت وكذلك
مع الصليبيين.
نعم، وقد كسرت فيها الحملات الصليبية وما لم ترجع بعدها، وكذلك معركة حطين، وكان صلاح الدين يريد فيها تحرير المسجد الأقصى، وهي في الواقع هي التي حرر بسببها المسجد الأقصى وفلسطين. وكذلك معركة التتار
شقحب،
نعم شقحب كانت في رمضان أيضا قد هزم فيها التتار. فالمعارك الفاصلة في تاريخ المسلمين كثير منها
في رمضان
مرتبطا بهذا الشهر، وذلك أن هذا الشهر فيه تهذيب للنفوس وتشجيع لها على الخير، وأيضا فيه انتصار حقيقي قبل الانتصار على العدو الخارجي، انتصار على العدو الداخلي.
نعم،
فانتصار على النفس لجبهات الخمس المفتوحة علينا، انتصار على النفس بالصيام الذي فيه كف لها عن شهواتها كلها، كف لها عن الماء البارد على الظمأ وعن المأكولات المشتهات وعن شهوة الفرج الآخر، وكذلك انتصار على جبهة الشيطان، فإن أعتى عتاتي جنوده وهو المردة مصفدون من بداية رمضان إلى نهايته.
نعم،
وكذلك انتصار على إخوان السوء الذين يشغلهم الصيام ويتعبهم فيظلون في نومهم فيشغلون عن المؤمنين يجد المؤمنون منهم راحة، وكذلك الانشغال عن مفاتن الدنيا وشهواتها فيدرك الإنسان غناه عنها واستقلاله عنها فليس لها عليه سلطان ولا ضغط. ثم بعد ذلك الجبهة الخامسة التي ينتصر عليها المؤمن في رمضان هي جبهة حظوظ نفسه، فإنه سيجد نفسه قريبا من الملائكة في ملازمة المسجد وملازمة القرآن وملازمة الذكر والصيام والقيام، وحينئذ تتنور بصيرته فيتخلص من كثير من حظوظ نفسه من العجب والكبر والرياء والسمعة ورؤية الفضل على الغير وطول الأمل وحب الدنيا وغير ذلك. ولذلك نرى أن كثيرا منا يتيسر له في رمضان من الختمات ما لا يتيسر له في غيره.
صحيح.
ويتيسر له من في رمضان من الجلوس في المسجد ما لا يتيسر له في غيره.
ومن النوافل
ومن القيام ومن
الإحسان
حتى من الصدقات ومن المال.
صحيح.
المال.
صحيح.
ما لا يتيسر له في غيره.
صحيح.
فهذا ليس ناشئا إلا عن تهذيب النفوس.
نعم.
تطهيرها والانتصار عليها في هذا الشهر.
طيب سماحة الشيخ، يعني لو رجعنا إلى يعني خصوص قضية الجهاد. الآن يعني كثير من المسلمين يجدون حرجا في أن الجهاد أعني مجالدة الكفار
بالسلاح،
بالسلاح مع ما هم عليه من سطوة واحتلال لأرض المسلمين وانتهاك لحرماتهم، هذا الجهاد غير قائم في أكثر بلاد الله، يجدون في أنفسهم حرجا من ذلك. أولا نريد يعني تأصيلا شرعيا لقضية يعني الحرج الذي يجدونه هذا.
يقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله أسوة وقدوة لنا وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد عاش بعد البعثة 23 سنة وبعد قيام الدولة 10 سنوات. فلننظر إلى أهم مشاريعه وأعماله في هذه الفترة، فما هي؟ كلها جهاد في سبيل الله.
نعم صحيح.
ما بين غزوات وما بين سرايا وبعوث، فقد بذل هذا الجهد العظيم في مقارعة العدو ومجاهدتهم.
غزا بنفسه
هذه الغزوات.
نعم.
وأخرج من السرايا والبحوث مثلها.
نعم.
والبعوث أقصد مثلها.
نعم.
وأيضا كتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام.
وهذا جهاد.
نعم، جهز الجيوش وعقد الألوية ودرب أصحابه، دربهم على كل شيء حتى على السمع والطاعة. كتب لابن جحش كتابا وأعطاه إياه مختوما وأمره أصحابه أن لا يفتحوه حتى يصلوا إلى بطن نخلة.
الله أكبر.
وأن ينفذوا ما فيه.
نعم.
فدربهم تدريبا كاملا كما أمر الله بذلك في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. فأرهب به عدو الله. وهذا الجهاد قال فيه إنه ماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر، لا ينقضه جور جائر ولا عدل عادل. فهو فريضة ماضية إلى قيام الساعة، وسيجاهد المسلمون في آخر الزمان جهادا كثيرا ثبتت به النصوص ولم نره بعد، ذلك دليل على أنه سيأتي. كجهادهم في فلسطين حتى يفتح بيت المقدس ويكون معسكر المسلمين يومئذ شرقي نهر الأردن وهم غربيه، وجهادهم بعد ذلك إلى أن تفتح روما وهي مدينة الرومية، وكذلك جهادهم للدجال ومن معه مع عيسى بن مريم عليه السلام، ويقتل المسيح ابن مريم المسيح الدجال ويطعنه بحربته بين كتفيه فتخرج من بين ثدييه فيري الناس دمه.
الله.
والقاعدة العادة أن عيسى بن مريم لا يحل لكافر أن يهد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء،
نعم،
وإن نفسه لا يبلغ ما يبلغ بصره. لكن في قضية المسيح الدجال بالخصوص
يقتله بالحرب،
قال إن لي فيك طعنة لن تسبقني بها، فلذلك يدركه في باب لدن.
نعم.
باب لدن الآن هو مطار
تل أبيب
بن قريون. نعم. مطار تل أبيب.
نعم.
باب اللد، فيطعنه بين كتفيه فتخرج من بين ثدييه فيري الناس دمه، فالذين كانوا يغترون بما يظهر على يديه من الخوارق عرفوا أنه بشر وأنه ليس إلها وأنه ذو دم.
يعني لو تركه عيسى عليه السلام لمات
لو لا
من ريح من نفسه.
نعم.
لكنه يطعنه
حتى يري الناس دمه،
يري الناس دمه من أجل أن يتأكدوا.
نعم.
نعم. هذا كله من الجهاد الذي سيكون.
نعم. فلذلك الجهاد ماض إلى قيام الساعة وهو مستمر، وهزيمة المسلمين في وقت من الأوقات لا يقتضي ذلك تغييرا لأحكام الله ولا حياء من أن نقولها. فنحن نقول إن الجهاد ماض إلى قيام الساعة، وإنه لو اجتمعت أمم الدنيا كلها على تعطيله وتجريمه فإن ذلك لا يغير شيئا. وسيبقى الجهاد قائما
شريعة المحكمة
وبذل ذليل. ويختار الله له من يوفقه، ويشوبه شوائب كثيرة، يدخله من فيه دخن يشاهد تارة من هو فاسد العقيدة أو من هو فاسد المنهج أو من هو مخالف للمنهج النبوي في تصرفاته
ومن هو فاسد النية.
أي ومن هو فاسد النية، لكن لا يقتضي ذلك بطلان الجهاد ولا تأثير.
طيب، ما يردده بعضهم سماحة الشيخ من أن هذا العصر هو عصر صراع الحضارات وأن عصر الصراع بالسلاح قد انقضى، ما ردكم عليهم؟
هذا جهالة بالواقع، فقد شاهدنا في الأيام الماضية لما قتل بعض الضباط في الكونغرس الأمريكي، وقبل ذلك عند تنصيب الرئيس الحالي وما حصل، فكان الناس يظنون أن الديمقراطية شيء متأصل في الأذهان ورأوا الحاصل. وهكذا الدنيا تحتاج دائما إلى بذل قوة وإلى وجود صراع، وهو التدافع الذي هو مصلحتها، ولو توقف هذا التدافع لبطلت. كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
نعم. إذن الجهاد شريعة محكمة ما تعرضت لنسخ، والله جل جلاله مثل ما قال في الصيام: كتب عليكم الصيام، قال في الجهاد:
كتب عليكم الجهاد.
نعم. كتب عليكم
القتال وهو كره لكم.
نعم. طيب سماحة الشيخ، الآن يعني هؤلاء الذين يجدون حرجا من عدم التمكن من الجهاد بالسنان، هناك أنواع أخرى من الجهاد يعني متاحة لهم.
نعم.
مثلا الجهاد العلمي قد تكلمتم عنه جزاكم الله خيرا، نريد يعني أن تحدثونا عن الجهاد الاقتصادي، كيف لنا أن
نعم الجهاد الاقتصادي لا شك أن كثير من الدول الآن تعبد المادة، وأن المادة على أساسها يترشح المرشحون فيها ويصلون إلى الرئاسة ببرامجهم المادية وما يقدمونه للمواطن، فإذا وقعت الخسارة في ذلك كانت خسارة على الدولة وعلى رأسها. ولذلك أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقطع نخل اليهود لما تحصنوا في حصونهم
بنو النضير.
نعم، فإن الله قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. واليوم ما نراه من أثر المقاطعة على البضائع الفرنسية، وقبل ذلك المقاطعة على البضائع الدنمارك
الدنماركية، نعم
نعم، والنرويج،
نعم،
أثرت تأثيرا بالغا، وأثرها مشاهد لا ينكره إلا مكابر. وأيضا كل حصار له تأثير، فنحن نعلم أن العدو إذا أراد أن يظلم جهة ما وعجز عن تذليلها يحاول أن يحاصرها.
صحيح.
فقد شاهدنا تألب العالم على أهل غزة ومحاصرتهم الآن.
صحيح.
مدة 15 سنة. وشاهدنا أيضا تألب الإخوة الأشقاء على أهل قطر ومحاصرتهم لهم ومنع وصول البضائع إليهم. وقبل ذلك شاهدنا محاصرة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه في الشعب 3 سنين، وحصار اقتصادي لا يباع إليهم ولا يشترى.
وحصار السودان أيضا قبل سنة.
نعم، وحصار السودان مدة طويلة.
نعم.
وهكذا، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحصار سيشمل العراق والشام ومصر في آخر الزمان. يمنع العراق من قفيزه ودرهمه.
نعم.
وكذلك
منعت مصر إردادها ودينها.
نعم. وكذلك في الشام. وهذا كله يبين لنا أن الحرب الاقتصادية مهمة، وأن هذا تأثير كبير، وأنه كل أحد يمكن أن يشارك فيها.
طيب، الأصحاب المال كيف يجاهدون؟
إذا بذلوا أموالهم لإعلاء كلمة الله هذا أعلى مقام.
الله.
إذا لم يستطيعوا ذلك فلا يجعلوا مالهم بأيدي أعدائهم، لا يستثمروا في اقتصاديات هذه الدول المخالفة للمنهج المعتدي على المسلمين، ولا يشتروا منها بضائع ولا يوردوها إلى المسلمين، ولا يكونوا سببا في توزيعها، ولا يكونوا سببا في نمو اقتصادها من أي وجه من الوجوه. وهذا جهاد بذاته،
ومحاولة إيجاد المشروعات المماثلة في بلاد المسلمين
كذلك. وأيضا انظر إلى ما فعله العالم حين رمى تركيا عن قوس واحدة.
نعم.
لم يستطيعوا قتالها بالقتال، وإنما كانت الحرب حربا اقتصادية.
صحيح.
على سعر الليرة.
صحيح.
نعم.
نعم.
فهذا يدلنا على أهمية الحرب الاقتصادية.
نعم. أيضا
ومثلها أيضا من الجهاد.
نعم.
الجهاد الإعلامي.
نعم.
فله أثره البالغ، وكان قديما في الصدر الأول يقع بالشعر، فالشعر هو
ديوان العرب،
هو تلفزيونات العرب وإذاعاتهم في ذلك الزمان.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان اهجوهم وروح القدس معك.
الله.
ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض شعر حسان في قريش قال فلهو أبلغ فيهم من النبل.
الله.
أبلغ من النبل. وحسان لما خاطب أبا سفيان بن الحارث كسر صدره حتى جاء
الله
يريد الإسلام وانكسر لها. أنه خاطبه هذه القصيدة عفتات الأصابع في الجواء إلى عذراء منزلها خلاء وديار من بني الحصحاص قفر تعفتها الروامس والسماء وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب الحياء العشاء لشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء. هذه القصيدة يقول فيها وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار موعدها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء ألا أبلغ أبا سفيان عني مشعشعة فقد برح الخفاء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء هجوت محمدا فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي أو والدتي وعرضي لعرض محمد منكم مقاء لساني صارم لاعب فيه وبحري لا تكدره الدلاء.
الله أكبر. الله.
وكذلك تأثير كثير من الشعر حتى في الإسلام، تأثير شعر الحطيئة فتأثيره في الزبرقان الذي هو من القادة الكبار ومن السادة
كارمة لا ترحل.
وكذلك تأثيره في العكس لما رفع الله به بني أنف الناقة أنه قال فيهم قوم هم الأنف والأذناب وغيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم وشدوا العناج وشدوا فوقه الكربة. وفي قوله أيضا وإن التي نكبتها عن معاشر علي غضاب أنصدت كما صدوا أتت آل شماس بن لئن وإنما أتاهم بها الأحلام والحسب العد يسوسون أحلاما بعيدا أناتها وإن غضبوا جاء الحفيظة والجد أقلوا عليهم لا أبالي أبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا وتعذلني أبناء سعد عليهم وما قلت إلا بالذي علمت سعد أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا وإن قال مولاهم على جل حادث من الدهر ردوا بعض أحلامكم ردوا إلى آخره. فرفعهم الله بهذا. ومثل ذلك في قول أبي بكر الصديق لقريش يقول في يقول نعم في ال في أبياته اللي في غزوة عبد الله بن جحش في سرية عبد الله بن جحش هذه يقول فيها
تعدون
قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منها لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكهر به والله والله هاد
راع وشاهد
وصدكم عن مسجد الله أهله لي الله يرى في البيت لله ساجدوا فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجه بالإسلام باغ وحاسد سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بمكة بنخلة لما أقد الحرب واقد دما وابن عبد الله وعثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند.
الجهاد الإعلامي الآن سماحة الشيخ في رمضان يكون بنشر الفضائل.
كثير من الأزمنة التي مضت كان الناس يتخذون فيها رمضان لنشر الأفلام الخليعة
والغناء الماجن
والبرامج
الفارغة
الرذيلة.
نعم.
والآن الحمد لله ظهرت البرامج المفيدة والدروس النافعة والمواعظ والتذكير، فهذا من الجهاد في سبيل الله في رمضان الجهاد الإعلامي. وهذا الجهاد لا شك أنه مكلف وأنه يحتاج إلى منافسة، ومنافسته لا بد أن تكون قوية، ولذلك بذل المال فيه وحتى دفع الزكاة فيه من الأمور المطلوبة لأنه جهاد في سبيل الله.
إذن سماحة الشيخ نستطيع أن نقول بأن من يصورون هذه البرامج النافعة ومن يقدمونها ومن ينفقون فيها ومن يقومون على إخراجها وكل من يبذل فيها بوجه من الوجوه فهو
مجاهدون في سبيل الله
من المجاهدين.
نعم.
جزاكم الله خيرا. طيب على ذكر الآن الوباء الذي يعاني منه الناس أيضا الجهاد الصحي.
نعم، لا شك أن الله قال من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن يسعى لإنقاذ المسلمين وإخراجهم من الهلكة ومساعدتهم على الخروج من المصائب لا شك أنه مجاهد في سبيل الله. وكثير من إخواننا وأخواتنا في الطواقم الطبية قد ضحوا بأنفسهم واستشهدوا، نحسبهم ونحتسبهم أيضا بهذا الوباء. وكثير أيضا أصيبوا وتعبوا، والآخرون أيضا صبروا ورابطوا وجاهدوا، وهذا مقتض لكثير من الشجاعة والتضحية والبذل. فمن ليس شجاعا لا يستطيع أن يعرض نفسه وهو يعلم
صحيح
ما يتعرض له من المخاطر،
لذلك بعضهم فر.
نعم.
ترك المكان.
نعم.
نعم. طيب سماحة الشيخ قول نبينا صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، هذا يشير إلى نوع آخر من الجهاد هو الجهاد الاجتماعي، لو حدثتنا عنه جزاك الله.
نعم، لا شك أن المجاهد الذي سيكون في وجه العدو ويحمي البيضة ويحمي الدار سيكون له أهل وأولاد ومال ومصالح، فإذا تركها وانشغل هو عرضة لأن يستشهد، وهو أصلا تعهد الله له بأحد أمرين، إما أن يدخله الجنة وإما أن يرده بما نال من أجرنا وغنيمة.
نعم.
فلذلك إذا علم أنه مكفي وأن أهله لن يضيعوا بين المسلمين فإن ذلك يشجعه على الإقدام والتضحية والبذل.
صحيح.
أما إذا كان الإنسان غير مكفي ويخاف على أولاده وأهله فكثيرا ما يصيبه ذلك بنوع من الإحباط والتراجع وأيضا يكون هزيمة داخلية لديه ونقصا في شجاعته. بل العرب يقولون الولد مجبنة مبخلة.
نعم.
أي سبب للجبن وللبخل.
وفي الحديث أيضا.
وفي الحديث نعم.
نعم.
ورد ذلك أيضا.
نعم.
لكن هو في الأصل مثل عربي وقاله النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. نعم.
فلذلك لا شك أن رعايتهم في أهليهم وبالأخص الآن المرابطون في المسجد الأقصى مثلا.
نعم.
والمرابطات هم يحمون المسجد الأقصى الذي هو أحد مقدسات المسلمين وأحد المساجد الثلاثة.
نعم.
فلا بد أن يخلفوا في أهلهم بخير وأن يجهزوا. لا بد أن يكون للأمة تفريغ لهم ومساعدة لهم ومن فعل ذلك فهو مرابط في سبيل الله.
نعم.
معهم وله أجرهم. وهكذا كل الذين يقفون في وجه العدو و ينافحون عن هذا الدين وعن بيضته.
جزاك الله خير. يعني كلامك هذا سماحة الشيخ أيضا يصدق على من يعرف بقضية إخواننا الإيغور وقضية إخواننا في كشمير وقضية إخواننا في إريتريا وفي غيرها من بلاد
في طاجيكستان وفي بنغلاديش.
نعم.
المظلومين في كل مكان
وكذلك المظلومين في سجون الأطواه
المظلومين الآن في نيبال وفي
نعم.
أماكن شتى من العالم.
نعم.
والمظلومون من العلماء والدعاة في بلادنا العربية.
نعم.
فلا شك أن هذا أيضا من خلافتهم في أهلهم بخير ومن
نعم. الله يجزيكم الخير
السعي لمساعدتهم على الأقل على الثبات.
نعم.
نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. إخوتي وأخواتي في ختام هذه الحلقة التي طوف فيها شيخنا جزاه الله خيرا بأنواع من الجهاد أسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيله الذابين عن حياض دينه. الحمد لله في البدء والختام وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر معالم ترسم الدربة وتثري العقل والبصر.